نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، وتتألف هذه الطريقة من 5 خطوات سهلة نوجزها فيما يلي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب من الله أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات، وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك، وقد يتألف هذا الحق من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. لذلك فكر في معاني الكلمات المهمة الواردة في الحق المفضل لديك واطلب من الله أن يكشف لك عما يريد أن يقوله لك، واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها في وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. استعن بأهم الكلمات والأفكار في الحق المفضل لديك لرفع صلاة قصيرة لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي بعض المشاركات من الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا. قد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية الأولى عن الكلمة. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: لماذا يلقب يسوع بالكلمة؟ من المعلوم لدينا أننا نستخدم الكلمات للتعبير عما يدور في أذهاننا من أفكار قد لا يعرفها أحد سوانا. وعلى نحو مشابه، فإن يسوع يدعى كلمة الله لأنه يعبر عن فكر الله، ولأنه يعلن الله للإنسان. وما أعظمه من امتياز أن نعرف الله معرفة شخصية حميمة، وأن نعرف مشيئته لحياتنا. المشاركة الثانية: أود أن أشارك بعض الأشياء التي تقال عن يسوع المسيح بصفته الكلمة. أولاً، نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية الأولى، يقول: والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. إن الكلمة عند تعبر عن العلاقة الوطيدة والحميمة بين الله الآب والله الإبن، أي يسوع المسيح. فيسوع ليس مجرد إله كباقي الآلهة التي اخترعها الإنسان وعبدها، بل هو الله بعينه. فالله الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس هو إله واحد، لكنه أعلن ذاته لنا في ثلاثة أقانيم: الله الآب، والله الإبن، والله الروح القدس. ثانيا، نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول من الآية الثانية وحتى الثالثة عن يسوع المسيح: هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هذا يعني أنه مع أن يسوع خلق كل الأشياء الموجودة، إلا أنه غير مخلوق، لأنه موجود منذ الأزل. ثالثا، نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآيتين الرابعة والخامسة عن يسوع المسيح، يقول: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. وكلمة الحياة تعبر عن إحدى صفات الله كالقداسة والمحبة والسلطان وغيرها. عندما أظهرت هذه الحياة فقد دعيت نورا، أما الظلمة فتشير إلى البشر الساقطين الذين أصبحوا مظلمين بسبب الخطية وعدم الإيمان. وقد جاء يسوع إلى عالم الإنسان وأظهر حقيقة الله للناس، لكن غالبية الناس لم يقبلوه ولم يقبلوا إعلانه هذا. رابعا، نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية الرابعة عشرة، يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. فمع أن يسوع هو الله، فقد اختار أن يأخذ جسدا بشريا. هذا لا يعني أنه تخلى عن كونه الله، لكن إلى جانب كونه الله فقد أخذ يسوع طبيعة بشرية. لهذا فإن يسوع يتمتع بطبيعتين، فإلى جانب كونه الله فهو إنسان. وقد شهد الرسول يوحنا عن حياة يسوع على الأرض وأعماله ومعجزاته، وقد رآه كثيرون ورأوا مجد الله يشع من طبيعته البشرية. خامسا، نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية السابعة عشرة، يقول: لأن الناموس بموسى قد أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. هذا يعني أنه لم يكن هناك أي عيب في الشريعة الأخلاقية أو التقصية في العهد القديم، لكن الشريعة لم تعطى لتخليص الناس، بل لتهيئ الطريق لمجيء المخلص. بمعنى آخر، فقد كان الناموس ظلا للحقيقة التي ستأتي لاحقا. وقد بيّنت الشريعة الأخلاقية مدى انغماس الإنسان في الخطية ومدى بعده عن الله. كذلك فقد كانت الذبائح الحيوانية التي تطالب بها الشريعة التقصية هي مجرد ظلال للذبيحة الحقيقية ليسوع المسيح على الصليب. لهذا لم يكن بمقدور الشريعة أن تعطي الإنسان نعمة، ولا أن تغفر خطاياه، ولا أن تعينه وقت الحاجة. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. لهذا فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية الثامنة عشرة، يقول: الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. هذا يعني أنه لو أن الله لم يعلن ذاته لنا لما أمكن لأي إنسان أن يعرف شيئا عنه. لكن يسوع المسيح جاء إلى الأرض وجعل الله غير المنظور معروفا لدينا. والآن سوف نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا عن حضور يسوع للعرس في قانا الجليل. رأيت في الأصحاح الأول كيف أن يسوع دعا الناس إلى حياته، فقد قال لتلميذي يوحنا المعمدان: تعاليا وانظرا، كما أنه قال لفيليبوس: اتبعني. وقد تبعه كثيرون ورأوا حياته ومعجزاته وسمعوا تعاليمه. عند قراءتي للأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا رأيت أن يسوع كان يشارك الناس حياتهم أيضا، فقد كان يذهب لحضور الأعراس ويقبل الدعوات من الفريسيين ويأكل مع العشارين والخطاة ويزورهم في بيوتهم وأماكن عملهم ويعلمهم ويشفي مرضاهم. بهذه الطريقة فقد تعرف يسوع على الناس معرفة عميقة ورأى كيف يعيشون وعرف أهداف حياتهم. وقد تعلمت من يسوع درسا قيما لحياتي، فيجب علي أن أدعو الناس إلى حياتي وإلى بيتي وإلى عائلتي وإلى كنيستي لكي يتعرفوا على المؤمنين المسيحيين وعلى نمط حياتهم وعلى أهداف حياتهم. كذلك يجب علي أن أنخرط في حياة المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء، وأن أتعرف عليهم عن قرب وأن أؤثر فيهم بالطريقة التي يريدها المسيح مني. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني والآية 19 عن ما قاله يسوع عن نقض الهيكل. لماذا قال يسوع لليهود: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه؟ أما خلفية هذا القول فهي كالتالي: كان يسوع قد طرد التجار من ساحة الهيكل وقلب موائد الصيارفة، ولأن اليهود كانوا غاضبين منه فقد طلبوا منه آية أو معجزة تبين سلطانه للقيام بمثل هذا العمل. لهذا فقد أعطاهم يسوع هذه الأحجية قائلا لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. وقد كان كلام يسوع يحمل معنيين، فكلمة انقضوا يمكن أن تشير إلى هدم المباني أو إلى إهلاك الجسد البشري، وكلمة هيكل يمكن أن تشير إلى مكان العبادة أو إلى الجسد البشري أيضا، وكلمة أقيمه قد تشير إلى إعادة إنشاء مبنى ما أو إلى إقامة جسد ميت. في الحقيقة أن اليهود وتلاميذ المسيح لم يفهموا أن يسوع قد طرح عليهم أحجية، رغم أن الأحاجي كانت شائعة الاستخدام في الثقافة اليهودية. على أي حال، فقد كان يسوع يعني بكلامه: عندما تنقضون جسدي على الصليب تكونون بذلك قد نقضتم هيكلكم في أورشليم، بالإضافة إلى جميع الممارسات الدينية المرتبطة به. مع ذلك سوف أقوم في اليوم الثالث من الأموات، وبقيامتي سوف أعمل على تأسيس هيكل روحي يتعبد الناس فيه إلى الله بالروح والحق. وبهذا فقد علم يسوع أن الهيكل الحجري الذي كان قائما في العهد القديم كان يرمز إلى مكان سكن الله، ولأن يسوع هو الله فإن كل الملء الإلهي حال فيه. نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والآية 9 يقول: فإنه فيه، أي في يسوع المسيح، يحل كل ملء اللاهوت جسديا. من جهة أخرى فإن الكنيسة هي جسد المسيح ومحل سكن الله. نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والآية 22 يقول: الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. عندما تحدث يسوع عن نقض الهيكل فقد كان يتنبأ عن نهاية العهد القديم وأشكال العبادة المرافقة له، كما أنه كان يتنبأ عن نشأة العهد الجديد وأشكال العبادة المرافقة له. وقد حدث كلا الأمرين بموت المسيح وقيامته من الأموات. نأتي الآن إلى مشاركتين من الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث من الآية 3 حتى 8 عن دخول ملكوت السماوات. فكيف يدخل الإنسان ملكوت السماوات؟ لقد قال يسوع لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. كما أنه قال: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. هذا يرينا أن الولادة الثانية أو الولادة الروحية هي الطريقة الوحيدة لرؤية ملكوت الله على حقيقته ودخوله. الإنسان يولد ثانية عندما يعمل الروح القدس في قلبه وفكره ليفهم الحق، وهذا بدوره يؤدي إلى توبته عن الخطية والإيمان بأن يسوع المسيح مات بدلا عنه لكي يكفر عن خطاياه. وقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآيتين 12 و13 أن عملية التجديد هذه تحدث بالارتباط بالإيمان به وقبوله ربا ومخلصا. فعندما يؤمن الإنسان بالمسيح ويقبله ربا ومخلصا لحياته، فإنه يصبح فردا في عائلة الله. هذه ليست ولادة عادية، بل هي ولادة روحية، بمعنى أن الروح القدس يسكن فيه من تلك اللحظة فصاعدا. يبين يسوع في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا أن الولادة الثانية ليست شيئا نقوم به بأنفسنا، بل هي عمل من أعمال الله. فكما أننا لا نستطيع أن نتحكم بالريح، فإننا لا نستطيع أن نتحكم بروح الله، لأنه يهب حيث يشاء. لهذا فإن الولادة الثانية هي شيء يحدث وفقا لسيادة الله، وهي عطية مجانية منه. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والآية 16 عن محبة الله للعالم. نقرأ: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا يرينا أن الله يحب العالم محبة عظيمة جدا. وما يدهشنا حقا هو أن العالم يتألف من أناس خطاة مصيرهم الهلاك. فجميع الناس من كل أمة وقبيلة ولسان أخطأوا وضلوا الطريق، والله بيّن محبته للعالم بأن بذل يسوع على الصليب لأجلنا. لقد مات يسوع ليدفع عنا أجرة الخطية التي ورثناها عن أبينا آدم، وكل من يؤمن بيسوع المسيح ستكون له الحياة الأبدية. وكم فرحت عندما قرأت كلمة كل، فالحياة الأبدية ليست مقتصرة على شعب معين أو فئة محددة من الناس، بل هي لكل من يؤمن بيسوع المسيح من كل أمة أو قبيلة أو شعب أو لسان. لهذا فالله لا يهتم بأصلي أو بخطاياي التي اقترفتها في الماضي. فمنذ اللحظة التي آمنت فيها بيسوع المسيح أصبحت ابنا لله، وأصبحت لي الحياة الأبدية. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا. أود أن أشارك من الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا عن لقاء يسوع بالمرأة السامرية. فقد لاحظت الأمور الخمسة التالية عند تأملي في هذه الحادثة. أولاً، في بادئ الأمر ظنت المرأة السامرية أن يسوع يهودي عادي كباقي اليهود، لكن يسوع تحدث معها بطريقة ودودة وبأمور يسهل عليها أن تفهمها. فقد بدأ بالحديث عن أمور مألوفة كالماء العادي، ثم انتقل إلى الحديث عن أمور غير مألوفة كالماء الحي الذي يمكن أن يصير فيها ينبع ماء. كان يسوع يشير بكلامه ذاك إلى الحياة الأبدية التي يهبها الروح القدس للمؤمنين بيسوع المسيح. حينئذ أظهرت المرأة السامرية اهتماماً بالحصول على ذلك الماء الحي، فقد أضرم يسوع شرارة إيمان في قلبها. ثانياً، عندما غير يسوع موضوع الحديث وسألها أن تنادي زوجها، غيرت هي الأخرى نظرتها إلى يسوع، فقد كشف يسوع خطيئتها. كانت متزوجة من 5 رجال، وكانت في ذلك الوقت تعيش مع رجل ليس زوجاً لها. عندما كشف يسوع خطيئتها، أراد بذلك أن يهيئ قلبها لقبول هبة الخلاص. حينئذ نظرت تلك المرأة إلى يسوع على أنه نبي، لأنه عرف ما في قلبها. وبهذا تحولت شرارة الإيمان في قلبها إلى شعلة صغيرة. ثالثاً، لكي تتجنب المرأة السامرية كل ما يذكرها بسلوكها الخاطئ، حاولت أن تغير الموضوع، أو لعلها بدأت بالندم على حالها وكانت تتساءل كيف يمكنها أن تعبد الله بالحق. وعلى أي حال، فقد قال لها يسوع إن مكان العبادة هو ليس بالأمر المهم، بل إن المهم هو المعبود وحال القلب عند العبادة. وقد تنبأ يسوع أنه في القريب العاجل سوف يتوقف الناس عن العبادة في الهيكل الذي في أورشليم أو في أي مبنى آخر، فالعابدون الحقيقيون من كل أمة في العالم سيعبدون الله لا في هيكل معين، بل في كل مكان، وهم لن يعبدوا أي إله، بل فقط ذاك الإله الذي أعلن ذاته في شخص يسوع المسيح، وهم لن يعبدوه من خلال ذبائح حيوانية، بل بالروح والحق. رابعاً، بعد ذلك كشف يسوع عن هويته للمرأة السامرية، فأخبرها بأنه المسيح، فآمنت به، وكم كانت بهجتها عندما عرفت الله الحي الحقيقي الواحد الذي يستحق العبادة والإجلال. ومن فرط سعادتها تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ خامسا، عندما سمع السامريون شهادة المرأة خرجوا من المدينة وأقبلوا إلى يسوع ليروه ويسمعوه، وبعد أن سمعوا تعاليمه آمنوا وشهدوا قائلين للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. وبهذا نرى أن التواصل الشخصي مع يسوع المسيح هو ضرورة ملحة لإيمان كل شخص. في الختام نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من 23 في الأصحاح الرابع وحتى 53 من الأصحاح السابع من إنجيل يوحنا، حيث سنستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما.
قلب حنين حب يبين إني صليب ده كان تكفير، عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. قلب حنين حب يبين إني صليب ده كان تكفير، عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. وسط المحنة بطر على محنة يسوع الحلو، وجلنا أوام قلبي وعوده إني وجوده تملي معانا أمان وسلام وسط المحنة بزر على محنة يسوع الحلو وجلنا أوام قلبي وعوده إني وجوده تملي معانا أمان وسلام سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك نجاة صرنا سفينة بيد بأمينة تعالى الموجة ونعلى معاه نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك نجاة صرنا سفينة بيد بأمينة تعالى الموجة ونعلى معاه سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة عند حرسنا وإيد وسينا وهي عادينا لحد سما مهما الغربة تبان لنا صعبة هترسل المركب وهنلقى عند حرسنا وإيد وسينا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.